بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الاستصحاب لو اجتمع مع إصالة البراءة فالاستصحاب مقدم. لماذا مقدم؟ لأن الاستصحاب يثبت أن النهي السابق عام ومستمر إلى جميع الأزمنة. حتى أي زمان موجود هذا النهي؟ حتى في زمان ذهاب الثلثين بالهواء هذا النهي موجود. وإذا الآن موجود النهي ببركة الاستصحاب فإصالة البراءة يقول في أمان الله، سلمكم الله، أنا أقول كل شيء مطلق حتى يرد نهي، وهذا نهي الآن موجود، الآن الآن موجود. هذا ذكرناه في الدرس السابق، درسنا الجديد من الآن نقول ولا فرق في تقدم الاستصحابي على إصالة البراءة عليكم السلام ورحمة الله، لا فرق بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية، بل لعل الحكم في الموضوعية أوضح وأظهر. ما هي الشبهة الحكمية عليكم السلام ورحمة الله، وما هي الموضوعية؟ مرة الشبهة تكون حكمية، حكمية يعني المشتبه أصل الحكم الكلي، مثل ما إذا ذهب الثلثان بالهواء فهنا نشك في بقاء الحرمة، تحصل عندنا شبهة. هذه الشبهة ماذا، في الحكم أو في الموضوع؟ هذه الشبهة في الحكم، أصل الحكم ما معلوم، لا نعلم الحكم الآن هو الحرمة أو هو الحلية، فالمشتبه هو الحكم، هاي نسميها شبهة حكمية. ومرة تكون الشبهة شبهة موضوعية، مثل ما إذا فرضنا أن الثلثين ذهبا بالنار، لا بالهواء، بالنار، الحكم هنا مشتبه أو غير مشتبه؟ كلا غير مشتبه. لكن لو فرض أننا شككنا، ذهب الثلثان أم بعده لم يذهب؟ هل غلى العصير إلى درجة إلى درجة ذهاب الثلثين أم بعده لم يذهب الثلثان؟ بعض أحيان إنسان يشك. هذه الشبهة شو نسميها؟ موضوعية، لأن الحكم غير مشتبه. نعلم لو ذهب الثلثان زالت الحرمة، لو لم يذهب فالحرمة باقية، لكن هل ذهب الثلثان أم لا؟ فالشك في الموضوع، هاي يسموها شبهة موضوعية. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، نحن قلنا بأن الاستصحاب حينما يجتمع مع البراءة فالاستصحاب هو المقدم. لماذا؟ النقطة الذي بنى عليها الشيخ الأنصاري، بينا ثلاث وجوه. الوجه الذي بنى عليه الشيخ الأنصاري ماذا كان؟ قال لأجل أن النهي، لأجل أن الاستصحاب يثبت بقاء النهي واستمرار النهي إلى الحالة الجديدة. حالة جديدة ما هي؟ حالة ذهاب الثلثين بالهواء. وإذا النهي الآن موجود ببركة الاستصحاب قلنا إصالة البراء يقول في أمان الله سلمكم الله أنا أذهب. لماذا تذهب؟ يقول لأني أقول كل شيء مطلق حتى يرد نهي قال أنه موجود. هذا ما قلناه بالأمس. في هذا اليوم في درسنا الجديد نريد أن نقول هذا الكلام الذي ذكرناه، وهو أن الاستصحاب مقدم على البراء للوجه الذي ذكرنا، لا فرق فيه بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية، فهو تام في الشبهة الحكمية. مثل من في الشبهة الحكمية قلنا إذا ذهب الثلثان بالهواء، فالاستصحاب يقول النهي موجود، وإصالة البراءة تقول هذا مباح، وحينما يجتمعان يتقدم الاستصحاب لأنه يثبت بقاء النهي إلى الآن موجود، فإصالة البراء يقول في أمان الله. خب، فهذا الكلام يتم في الشبهة الحكمية ويتم أيضا في من؟ في الشبهة الموضوعية. بل لعل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح وأجلى، لأن في الشبهة الموضوعية الذي مثلنا لها بما إذا تذكرون، إذا شككنا هل ذهب الثلثان أم لا، الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول لم يذهب الثلثان بعد، فبالاستصحاب يثبت أن هذا العصير لم يذهب ثلثا. وإذا لم يذهب ثلثا فهو حرام جزمان، وأصل البراءة لا يجري. فتقدم الاستصحاب في هذه الصورة على إصالة البراءة وعدم جريان إصالة البراءة في هذه الصورة أوضح، يعني في شبه الحكمية أوضح، في شبه الموضوعية أوضح، لأن الاستصحاب يثبت أنه لم يذهب الثلثان. وإذا لم يذهب الثلثان ومن الواضح الحكم هو الحرمة وعدم جريان البراءة. إذن في كلتا الصورتين، في شبه الحكمية الموضوعية إصالة البراءة لا تجري، ولكن عدم جريانها في الشبه الموضوعية أوضح، لأن بالاستصحاب يثبت أن هذا لم يذهب ثلثا. طبق العبارة. ولا فرق فيما ذكرناه، فيما ذكرناه وهو ماذا؟ تقدم الاستصحاب وعدم جريان البراءة بين الشبه الحكمية والموضوعية. وقد مثلت لك بمثالين، واحد للشبه الحكمية شو وكيت قلنا إذا ذهب الثلثان بالنار، وللموضوعية قلت إذا شكينا في أصل ذهاب الثلثين. بل الأمر في الشبه الموضوع أوضح. ليش أوضح؟ تقدم الاستصحاب أوضح. يقول لأن الاستصحاب الجاري في الشبه الموضوعية يجري في الموضوع. يعني شنو يجري الموضوع؟ يعني بلي يجري في ذهاب الثلثين، ويثبت أن هذا لم يذهب ثلثا، فيدخل ياهو هذا الموضوع المشكوك وهو هذا العصير الذي شكنا ذهب ثلثا أم لا، يدخل في الموضوع المعلوم الحرمة، يعني يدخل في العصير الذي لم يذهب ثلثا، الغالي الذي غلا من دون ذهب الثلثين، وحرمت ذاك واضح. مثلا أخذ مثال استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير، هذا مثال شبه الموضوعية، كيف يدخلوا الاستصحاب الموضوع المشكوك في الموضوع المحلوم التحريم؟ يعني مثل مثال، مثلا استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشك في بقاء حرمته لأجل الشك في الذهاب، يعني في ذهاب ثلثي، يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثي الذي هو معلوم حرمته بالأدلة، بالأدلة وبالروايات التي تقول العصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثي حرام، فيخرج هذا الموضوع هذا العصير بعد ما جرى إصعاء أثبت أنه وأثبت أنه لم يذهب ثلثا، راح يخرج عن قوله عليه السلام، يعني أنا صارت البراءة، راح يخرج عن قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك حلال، بعد يقول في أمان الله. نعم هنا إشكال في بعض مطلب جديد، مطلب جديد لا ربط له تقريبا بما سبق، وهذا المطلب الجديد قد أشار الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه له في مباحث العلم في مباحث البراءة، في مباحث البراءة أشار إلى هذا المطلب. على أي حال، محصل هذا المطلب الذي نريد الإشارة إليه هو أن هناك رواية استدل بها العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه على إصالة الإباحة في الأشياء، أشار إلى بل يتمسك بهذه الرواية. تلك الرواية هكذا تقول، تلك الرواية هكذا تقول: كل شيء لك حلال، رواية مسعد بن صدقة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ثم يذكر الإمام ثلاث أمثلة، يذكر الإمام بعد ما يطي إصالة الإباحة الكلية، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يذكر الإمام ثلاث أمثلة. بالله التفت الأمثلة اللي يشغل بيها: وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة. هاي العباءة أنا لابسها السالة، أشك لعلها سرقة، أنا اشتريتها ترى من الشي يسمونه، منين أشتريها أنا؟ شي يقولون من البزاز، من ما أدري منو باع الأقمشة، ولعله سرقة، سارق هذا صاحب الأقمشة ووضعه في دكانه ويبيع، ولعله هذا الاحتمال موجود ولا ما موجود يعني؟ هو موجود، فهذا الاحتمال موجود. فالإمام سلام الله عليه يقول: ما دمت لا تجزم بأنه سرقة فكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. وهذه العباءة تحتمل أنها حرام لكن ما تعلم أنها حرام فهي لك حلال. من الأول أكرر الرواية: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. أمثلة ذلك ماذا؟ وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة، أو العبد عندك ولعله حر، عندي عبد أنا في البيت مشتري ولعله حر. بعض مرات قد يصير هيك، أكو بعض الناس يقبضون على بعض الأحرار، يجره من أذنه أو من شعره وحور، بس خطية فقير سحبه إلى سوق النخاسين، يعني سوق بيع العبيد، وقال: من يشتري عبدي هذا؟ وقال له: هو هذا الذي شي يسمونه هذا الساحب لهذا الحور. قال له: إذا تتكلم فرد كلام ترى شي يسمونه أقتلك، ترى لا تقول فد مرة أنا حر وجر أذني وما أدري شعري أو كذا. على أي حال، في سوق النقاسين يقول على أنه: من يشتري عبدي هذا؟ اشتريته أنا، فأحتمل أنا الذي عندي هذا العبد أحتمل على أنه حر هو بالأصل، لكن من باعه لي أخذه غيلة وقهرا وقسرا وجبرا وباعه في سوق النقاسين. مثال ثالث: امرأة تحتك زوجة لك وتحتمل أنها قد رضعت معك، تحتمل أنها قد رضعت يعني أختك من الرضاعية، فالإمام سلام الله عليه يقول: كل شيء، من أول أكرر الرواية، لك حلال، يعني الثوب لك حلال والعبد لك حلال، وبعد قولوا ياي شنو حلال؟ المرأة لك حلال، إلى أن تعرف أنه منو؟ أنه هذا الثوب، هذا العبد، هذه المرأة، أنه حرام. يعني إلى أن تعلم على أنه هذا الثوب سرقة، هذا العبد حر، هذه المرأة أختك الرضاعية والأشياء. وبعدين الإمام قال: كلها على هذا المنوال، على هذا، يعني كلها حلال ما دمت لا تعرف أنها حرام، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. حتى يستبين لك غير ذلك، يعني حتى يتبين لك غير ذلك، يعني يتبين غير ذلك يعني شنو؟ غير الحلية، يعني تتبين الحرمة، تتبين أن هذه المرأة أختك الرضاعية، يتبين أن الثوب سرقة، يتبين أن العبد ماذا حور، وهكذا. هذه الرواية أخي استدل بها العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، استدل بها على صلاة الإباحة والبراءة. قال إحدى الروايات التي يمكن تمسك بها لإثبات أن الأصل الأولي في الأشياء هو الإباحة، إحدى الروايات هي هذه الرواية، لأن الإمام سلام الله عليه قال كل شيء لك حلال. أعطى قاعدة كل حتى تعرف أنه حرام، ضرب ثلاثة أمثلة. لكن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول في هذه الرواية توجد مناقشة في الأمثلة المذكورة فيها. الأمثلة المذكورة فيها محل تأمل. لماذا محل تأمل؟ نأتي إلى المثال الأول. في المثال الأول ما هو مثال الثوب؟ لعله سرق، نحكم بأنه حلال أو نحكم بأنه حرام؟ المناسب ماذا، نحكم بأنه حلال أو نحكم بأنه حرام؟ المناسب نحكم بأنه حرام. لماذا؟ لأجل أنه صحيح إصالة الإباحة كل شيء لك حلال يثبت الحلية، لكن يوجد استصحاب، نشك أن العقد الذي جرى بيني وبين بائع الأقمشة هل صحيح وأثر في نقل الثوب لي أم لا؟ الاستصحاب ماذا يقتضي في باب العقود؟ عدم حصول النقل والانتقال، مو هيك ولا؟ وهذا معنى إصالة الفساد في العقود، هذا معنى. يعني إذا حصل عقد وشكينا أنه ترتب عليه الأثر أم لا، وسابقا لم يكن الثوب لي، بإجراء العقد هل صار الثوب لي أم لا؟ الاستصحاب ماذا يقتضي؟ أن الثوب لم ينتقل لي، باقي على ملك صاحبه السابق. فإذا صحيح إصالة الإباحة يحكم بالإباحة، إباحة الثوب، لكن إلى جانب إصالة الإباحة يوجد أصل آخر وهو الاستصحاب، استصحاب عدم حصول النقل والانتقال، فيتنافيان. والمقدم ما هو؟ قبل قليل قلنا متى ما اجتمع الاستصحاب مع إصالة الإباحة، ماذا قلنا يا هو المقدم؟ قبل قليل مو قلنا ولا؟ لوجوه ثلاثة، الوجه الثالث قلنا هو الصحيح، قلنا المقدم هو الاستصحاب. فكيف الإمام سلام الله عليه حكم بالإباحة؟ هذا إشكال عليه، من راح نسجله؟ دير بالك. فالمقصود أنه نحن لم نعرف، إحنا ما افتهمنا، مو إشكال، نحن لم نفهم أنه كيف الإمام حكم بإصالة الإباحة وقال أنه هذا مباح، مع أن الاستصحاب موجود، مقتضات اجتماع الاستصحاب مع إصالة الإباحة أنه استصحاب مقدم. وهكذا في المثال الثاني، العبد صحيح إصالة الإباحة تقول لي مباح، لكن أكو أصل يقف إلى جانب مقابل إصالة الإباحة وهو إصالة الحرية. إصالة الحرية الأصل في الناس الحرية، لرواية وردت عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الناس ولدوا خلقهم الله وهم أحرار، وإصالة الحرية ماذا مثلا مقدم على من على إصالة مقتضى بطلان البيع، وهي مقدمة على إصالة الإباحة. وهكذا في المثال الثالث، صحيح إصالة الإباحة يحكم بإباحة هذه المرأة، لكن استصحاب عدم تأثير العقد، يعني جرى عقد بيني وبين هاي المرأة، نشك ذلك العقد أثر بحيث صارت المرأة زوجة لي، علقة زوجية حدثت أم لا، استصحاب عدم تأثير العقد، عدم حصول العلقة الزوجية، يقتضي أنه هاي الزوجة ليست مباحة لي، لم تحصل علقة زوجية، وهذا استصحاب، والاستصحاب قلنا مقدم على أصالة الإباحة. إذن الإمام سلام الله عليه حينما قال كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، ذكر لهذا الأمثلة، والله ما أدري شلون، ما إحنا ما افتهمنا شلون، قد واحد منكم يقول ليش ما افتهمنا كيف، لأجل أنه في هذه الأمثلة يوجد استصحاب يقف مقابل إصالة الإباحة، والاستصحاب قلنا مقدم على إصالة الإباحة، فكيف الإمام حكم بالإباحة؟ ولعل قائلا منكم يقول شيخنا أنا أحل المشكلة، يلا تفضل تفضل حل المشكلة بسرعة بسرعة، بس تقول إنما الإمام حكم بالإباحة في هذه الأمثلة لا لأجل إصالة الإباحة، حتى تقول لي إصالة الإباحة يقف أمامها الاستصحاب، والاستصحاب مقدمون، كلا ثم كلا، بل حكم الإمام بالإباحة لإصالة الصحة. يعني شنو إصالة الصحة؟ يعني لما اشتريت الثوب من صاحب الأقمشة نشك هذا العقد الذي جرى صحيح أم فاسد، الأصل ماذا؟ حمل فعل المسلم على الصحة. لو العقد نجري فيه إصالة الصحة، لو لا نقول أصل وجود القماش هو شي يسمونه عند صاحب الأقمشة في دكانه في محله في ما أدري شنو، مقتضى إصالة الصحة أنه هذا فعل المسلم صحيح، يعني هذا الموجود عنده هو حلال له ولم يفعل حراما وله، فمقتضى إصالة الصحة هو أن هذا القماش للبزاز لصاحب الأقمشة، وإذا له حينئذ ماذا؟ فهذا الثوب الذي اشتريته يكون لي شك بعد ما موجود في البيت ومباح يكون، فلعل الإمام حكم بالإباحة لا من إصالة الإباحة بل من هذا الباب، من باب إصالة الصحة. وهكذا حينما أشتري العبد، وهكذا حينما أتزوج بهذه المرأة، حينما أشتري العبد الأصل حمل فعل المسلم على الصحة. هذا لما جاء إلى سوق النخاسين وهو قابض بيده على أذني العبد، نحمل فعل المسلم على الصحة، نقول إن شاء الله هذا العبد له لأن هذا فعل المسلم فنحمله على الصحيح. إذا لم يكن العبد له كان حرا، هذا فعله وهو سحب لهذا الإنسان يكون فاسدا وباطلا وحراما، فمقتضى قاعدة إصالة الصحة أنه هذا العبد له. وهكذا في المثال الثالث، حينما أجريت العقد على هذه المرأة إصالة عدم تحقق الرضا، هنا بعد ما إلى معنى نقول إصالة الصحة، هنا ما إلى معنى نقول إصالة الصحة، نقول إصالة عدم تحقق الرضا، تحكم بأن هذه لم تكن رضيعة لي فهي حلال لي الآن، فالحلية لأجل إصالة عدم تحقق الانتساب، لأجل إصالة عدم تحقق الرضا، فإذا إشكال ما موجود في البين، إشكال موجود في البين إذا الإباحة كانت ناشئة من إصالة الإباحة. حينئذ يمكنك أن تقول إصالة الإباحة يقف إلى مقابلها الاستصحاب، والاستصحاب مقدم. أما إذا كانت الإباحة مستندة إلى أصل آخر غير إصالة الإباحة، يعني مستندة إلى إصالة الصحة في المثالين الأولين، أو إلى إصالة عدم تحقق الرضاع هذا في المثال الثالث، حينئذ الحلية تكون ثابتة بلا إشكال. لأنه الحلية هنا ثابتة بإصالة الصحة، وإصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب المقابل لها، الاستصحاب إنما يتقدم على إصالة الإباحة لكنه لا يتقدم على شيء يسمونه يقولوا يا إصالة الصحة أو إصالة عدم تحقق الرضاع. لعل قائل منكم هكذا يقول، الشيخ الأنصاري يجيبه ويقول هذا خلاف ظاهر الرواية جدا. أقرأ لك الرواية من جديد، استمع إلى الرواية. قال عليه السلام كل شيء لك شنو حلال. هاي القاعدة شنو شأطاها الإمام؟ وقاعدة الحلية مو قاعدة الصحة. وحينما ذكر الأمثلة، الأمثلة لابد إلما ذكرها لهاي القاعدة المطروحة، وهي قاعدة الحلية صالة الإباحة، ولا معنى لأن تكون مطروحة لقاعدة أخرى غير مذكورة في الكلام. أنت تجعل هذه الأمثلة أمثلة لقاعدة أخرى وهي أصالة الصحة، مع أن أصالة الصحة غير متعرض لها في الكلام. على أي حال يا أخي، كيفما كان هذه الرواية، يعني الأمثلة المذكورة في هذه الرواية محل التأمل. وخلاصة التأمل شنو صار؟ خلاصة التأمل أنه في هذه الأمثلة حكم الإمام بالإباحة لإصالة الإباحة، مع أن الاستصحاب يقتضي عدم الإباحة، والاستصحاب مقدم كما قلنا. فكيف حكم الإمام بإصالة بالإباحة؟ ولو قلت حكم الإمام بالإباحة لإصالة الصحة، وإصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب، قلت المذكور في الرواية إصالة الإباحة وليس المذكور إصالة الصحة. وقبل أن أطبق العبارة، قد واحد منكم يقول شيخنا هسه شو نسوي؟ ما تقول لي شو نسوي؟ غير مشكلة صارت إن هذه، أقول لك يا واش لا تتأذى زايد، رجاء زايد لا تتأذى. كيفما كان هذه المناقشة وإن كانت لطيفة جدا، لكن لا تستدعي طرح الرواية. الرواية نأخذ بالقاعدة المذكورة فيها كل شيء لك حلال. نحن لم نعرف كيفية التطبيق، كيفية تطبيق هذه القاعدة على الأمثلة، لكن هذا ليس معنى طرح القاعدة. فالقاعدة نأخذ بها تطبيقات، احنا ما نعرف شلون إلى أن يظهر الحج صلوات الله عليه ونسأل. على أي حال، هذا الكلام كل الذي ذكرته قد أشار له الشيخ الأنصاري في إصالة البراءة سابقا، أشار له في صفحة 220، إذا واحد نسخته من ذن الطوال، في صفحة 220 في السطر الثاني ما قبل الأخير، في السطر الثاني قال: واستدل العلامة في التذكرة على ذلك، يعني على رواية، على برواية مسعد بن صدقة إلى آخره. فالشيخ الأنصاري الذي ذكر هنا هو عين المذكور في صفحة 220. طبق العبارة. ها إيه إيه بلي لا ما أجاب هناك ما أجاب. خب لا، الشيخ الأنصاري ما يريد يقول على أنه، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ما يريد يقول على أنه لا نحكم بالإباحة. نحكم بالإباحة من باب سوق المسلمين، من باب إصالة الصحة، من باب يد المسلم، من باب ما أدري ماذا إلى آخره، لكن مو باب إصالة الإباحة. يعني أنت لا تقول اختلال نظام المسلمين راح يصير، لا أخو، إحنا نحكم بالإباحة لأجل أمور أخرى. إحنا إشكالنا أنه لا معنى الحكم بالإباحة لإصالة الإباحة، إذا إصالة الإباحة يقف أمام الاستصحاب وهو مقدم، لكن مو معنى ذلك الشيخ الأصاب ما يريد يحكم بالإباحة أصلا، ويحكم بالإباحة لسوق المسلمين ليد المسرع ورغم إيه؟ هو هذا يعني استصحاب عدم الانتقال والاستصحاب مقدم، هو هذا الإشكال بعد بالتالي صحيح إيه؟ طبق العبارة. نعم، هنا إشكال في بعض أخبار إصالة البراءة الذي وارد هذه الأخبار في الشبهة الموضوعية مثل الثوب، والشبهة فيه موضوعية احتمال السرقة، هاي شبهة موضوعية هذه لعله مسروق، إيه وليست شبهة حكمية، لأن الحكم نعرفه إذا مسروق هذا حرام، إذا ما مسروق هذا حلال، أصل الحكم معلوم لكن الموضوع مشتبه. وهكذا في مثال المرأة والكذا ومثال الآخر. يقول: وهو هذا البعض الأخبار الأخرى، وهو قوله عليه السلام في الموثقة، في موثقة مسعد بن صدقة، شي يقول الإمام كل شيء حتى تعنه حرام بعين فتدعه من قبل نفسك، حتى يعني تدعه أنت بعد تترك من كيفك، من قبل نفسك، من إرادتك، من طبعك، على أي حال إلا أن تعلم أنه حرام ذاك الوقت تترك من طبعك. أما إذا ما علمت أنه حرام بحيث يستدعي ذلك أن تترك من طبعك فهو حلال، وذلك مثل الثوب عليك ولعله سرق والمملوك عندك ولعله حرقة باع نفسه، يعني هو جاء وباع نفسه أو غير باع، سمع أثر أنا في الشرح جدت أقول أن جاء الغير وباعه، أو قهر، ها سوي ذكر في الرواية موجود، أو قهر فبيع مذكور بعد، أو بلي، أو خدع، هذا العبد خدع فبيع، زين. المثال الثالث: او امرأة تحتك وهي اختك او رضيعتك، يحتمل اختك النسبية او رضيعتك رضعت معك، بعدين يقول الامام والاشياء كلها على هذا حتى يستدل لك غيره او تقوم به البينة، فانه هاي الرواية قد استدل بها جماعة كالعلامة في التذكرة وغير العلامة على اصالة الاباحة. طب يوجد اشكال، شنو الاشكال؟ مع ان اصالة الاباحة هنا في ذن الامثلة الثلاثة معارضة باستصحاب حرمة التصرف في الاشياء المذكورة في الرواية، مثل من كيف المقابلة، مثل إصالة عدم التملك في الثوب، نشك أن الثوب تملك، هل انتقل إلي انتقل لما اشتريته من صاحب الأقمشة؟ الأصل عدم حصول النقل والانتقال، هذا الذي يسمى إصالة الفساد في العقود. والحرية في المملوك، يعني إصالة عدم الحرية، العفو مو إصالة عدم الحرية، هاي الحرية عطف على من؟ على عدم التملك، مو على التملك، على عدم التملك. يعني وكإصالة الحرية في الأصل في الناس هو الحرية، هذا يقف أمام إصالة الإباحة ومقدم. وبعد والأصل شنو؟ عدم تأثير العقد في المثال الثالث في الإمرأة، يعني استصحاب عدم حصول العقد الزوجية، وهذه مقدمة على إصالة الإباحة، فكيف حكم الإمام بالإباحة؟ ولو أريد، هاي اقتراح حضرة جنابك، كنت قلت على أنه أنا يمكن أحل الإشكال، ولو أريد من الحلية في الرواية ما يترتب على إصالة الصحة، يعني نقول الإمام حكم بالحلية لا لإصالة الحلية بل لإصالة الصحة، ما على إصالة الصحة في شراء الثوب، لما اشتريت الثوب أشك على أنه شرائي صحيح أم لا، الأصل هو الصحة، أو المملوك لما اشتريته أشك أن شرائي صحيح، الأصل هو الصحة. أو في المثال الثالث نقول ماذا؟ عدم تحقق النسب والرضاع في المرأة، فنقول الإمام حكم بالحل لا لإصالة الإباحة، تقول إصالة الإباحة يقف أمام الصحاب، بل حكم الإمام بالحلية لأجل إصالة الصحة كان الجواب، وإصالة الصحة قلنا مقدمة على الصحاب، كان الجواب كان خروجا عن الإباحة الثابتة بإصالة الإباحة كما هو ظاهر وظاهر الرواية أن الإمام يطرح ويحكم بالحلية لإصالة الإباحة، طرح القاعدة وضرب هذه الأمثلة كتطبيقات وكأمثلة لتلك القاعدة. على أي حال، وقد ذكرنا في مسألة إصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية، وأنا أشرت لك ماذا أعطيتك رقم الصفحة سابقا في إصالة البراءة، يقول بينا هذا المعنى لكن ما حلنا الإشكال لا هناك ولا هنا، فراجع والله الهادي. هذا كله قاعدة البراءة، زائد هذا كله إذا محسن هذا كله قاعدة البراءة، يعني هذا لو كان يخلي كلمة في محسن، يعني هذا كله في قاعدة البراءة، يعني في قاعدة البراءة لو اجتمعت مع من يكملها الشيخ الأنصاري، شو يقول؟ هذا كله في قاعدة البراءة المجتمعة المجتمع مع الاستصحاب. بلي، الان راح نتكلم لو اجتمع الاستصحاب، يعني يا استصحاب، استصحاب المقابل للبراءة شنو هو قلنا؟ استصحاب التكليف، يعني في الأمثلة السابقة استصحاب التكليف مع العصير العنبي نستصحب الحرمة، لو اجتمع استصحاب التكليف ويا استصحاب البراءة أيهما المقدم؟ الجواب هذا غير متصور أصلا حتى نقول أيهما المقدم. ليش لا يتصور؟ لأن الحالة السابقة إن كانت ثبوت التكليف فقط يجري استصحاب التكليف، إذا عدم التكليف فقط يجري استصحاب التكليف، استصحاب عدم التكليف يعني استصحاب البراءة. فلا نتصور موردا يجتمع فيه استصحاب بقاء التكليف ويستصحاب عدم التكليف يعني البراءة حتى نقول أيهما المقدم. فإذا استصحاب البراءة لا يجتمع مع استصحاب التكليف، فلا معنى لطرح هذا السؤال. طبق العبارة. بلي، هذا يتصور وين إلا في مورد واحد ذكره الفاضل النراقي إذا تتذكرون، في أي مثال ذكره الفاضل النراقي إذا تتذكرون أشرنا له فيما سبق، إذا قال اجلس إلى الزوال في المسجد، مو كنا إذا تتذكرون يولا، فما بعد الزوال قال يجري استصحابان، استصحاب بقاء، إذا شكينا بعد الزوال في الوجوب قال يجري استصحابان يتعارضان، استصحاب بقاء الوجوب، يا وجوب أي وجوب؟ الذي كان قبل الزوال كان وجوب، نستصحب إلى ما بعد الزوال. ويعارضه قال يا استصحاب عدم الوجوب، يا وجوب، من باب نقول قبل أن يصدر المولى هذا الحكم لم يكن هناك وجوب، أبدا لم يكن هناك وجوب. نعم ثبت الوجوب ما بين هذين الحدين، يعني من الفجر إلى الزوال، فالمقدار الذي انتقض هذا المقدار، انتقض النيم من عدم الوجوب الذي كان سابقا ثابت، فنستصحب عدم الوجوب ذاك الذي كان ثابت سابقا، ونقول عدم الوجوب الذي كان ثابت سابقا انتقض بهذا المقدار، فنستصحب بقاء عدم الوجوب ذاك. فهنا يتصور حينئذ، لكن ناقشناه هناك نحن بمناقشات ثلاث، فراجع إذا إلك خلق ولكنك لا تراجع. زين، وأم هذا كله في، أنا قلت مناسب في قاعدة البراءة، وأما استصحابها يعني استصحاب البراءة ويا من يجتمع ويا استصحاب التكليف فهو لا يجامع استصحاب البراءة، فهو لا يجامع استصحاب التكليف حتى نتكلم، لأن الحالة السابقة إما وجود التكليف أو عدم التكليف، فما يتصور استصحاب عدم التكليف ويا التكليف إلا ما عرفت، إلا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان بعض المعاصرين والنراقي ملا أحمد قلنا إلى إمكان تعارض استصحاب الوجود والعدم في موضوع واحد وتمثيله لذلك بمثل صوم يوم الخميس، أي وتمثيله عطف عليه من يصير على كلمة ذهاب، يعني إلا ما عرفت سابق إلا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين ومن تمثيله لذلك بمثل صوم يوم الخميس. الثاني، خاب قلنا أمس قلنا مرة نتكلم لو تعارض الاستصحاب مع البراءة، ستعارض إلى نقول خاف ما ترضى أنت، اجتمع هذا انتهينا منه الآن، وقلنا الاستصحاب مقدم. الآن ننتقل ماذا إلى صورة ما إذا اجتمع الاستصحاب مع قاعدة الاشتغال، أيهما المقدم؟ خل مثل فقط مثال بالله، أول خل مثل مثال، مثال هذا، لو فرض أن الإنسان سافر إلى منطقة بقدر 4 فراسخ وشك في أنه هل يجب القاصر، إذا سافر الإنسان بقدر 4 فراسخ هل يجب القاصر أم لا؟ شكينا في أصل الحكم كمجتهدين، احنا شكينا. فهنا قاعدة الاشتغال ماذا تقول؟ يجب القصر والتمام، الاشتغال يقين فراغ اليقين، تقول يجب القصر والتمام. لكن هناك استصحاب يقف أمام من؟ أمام قاعدة الاشتغال. وما هو هذا الاستصحاب؟ هو استصحاب وجوب التمام، لأن قبل أن أسافر ماذا كان يجب علي؟ التمام. نشك وجوب التمام هل باقي أم زاله؟ بمقتضى الاستصحاب هو باقي. إذا استصحاب التمام يقول لي يكفيك التمام ولا يجب عليك القصر. يعارض هذا الاستصحاب قاعدة الاشتغال، تقول لا شيخنا اثنيناتن يلا، أيهما المقدم بنظركم الشريف؟ أيهما المقدم؟ لنظركم الشريف؟ الجواب الاستصحاب مقدم. لماذا؟ لأن قاعدة الاشتغال مستندها هو العقل، والعقل إنما يحكم بالاشتغال متى؟ عند الشك، في فراغ الذمة، في براءة الذمة. ونحن بعد إجراء استصحاب التمام يزول شكنا، لأن استصحاب التمام يقول لي يكفيك التمام، فيحصل عندي طريق شرعي لإثبات ماذا؟ أن الواجب هو التمام وليس هو القاصر. هذا الطريق حصلت بواسطة استصحاب بقاء وجوب التمام. ومع وجود هذا الطريق إذا الشك يزول عني، وإذا زال الشك قاعدة الاشتغال حينئذ الحاكم بها العقل تزول أيضا. فالخلاصة هكذا صار، على أنه إذا اجتمع استصحاب مع قاعدة الاشتغال فالاستصحاب مقدم، لأن العقل يحكم بالاشتغال عند الشك في براءة الذمة، والاستصحاب يثبت براءة الذمة بشي يسمونه التمام، فالشك يزول. فقاعدة الاشتغال تقول في أمان الله، أنا أتي عند الشك والآن لا شك عندك، فتصير يصير استصحاب حاكم يعني على قاعدة الاشتغال. ما أدري سر مش يحكمون الفقهاء في هذا المثال، ما أدري. أي الثاني إلا لعله لأجل روايات لأجل كذا، وإلا بمقتضى القاعدة لا حاجة إلى الاحتياط. الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب. أيوم المقدم يقول ولا إشكال بعد التأمل، لا إشكال في أي شيء في ورود الاستصحاب عليها، على قاعدة الاشتغال وارد، وارد يعني طبيعي، مقصود مقدم، ترى مو مقصودنا من الورود وارد عليها يعني الورود مقابل الحكومة، لأن المصطلحات ما لنا شغل بها هسه، بمعنى مقدم. لا إشكال في ورودي يعني في تقدمي الإصحاب على قاعة الاشتغال، ليش؟ لأن المأخوذ في قاعة الاشتغال بحكم العقل، ما هو المأخوذ في موضوعه بسبب مستند العقل، وبحكم العقل وبنظر العقل المأخوذ في موضوعه الشك في براءة الذمة بدون الاحتياط. يعني متى ما شككت أنك لو لم تحتاط شككت في براءة ذمتك حينئذ يجب عليك الاحتياط. فإذا قطع ببراءة الذمة الإنسان بحكم الاستصحاب يعني بسبب الاستصحاب فلا مورد للقاعدة، كما في هذا المثال. كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو وجوب القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والتمام، فالقاعدة تقتضي بالجمع، لكن استصحاب أجرينا استصحاب وجوب التمام، فإن استصحاب وجوب أحدهما مثل وجوب التمام وعدم وجوب الآخر، عدم وجوب القصور، مبرئ قطعي لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب. مو الوجود، الوجوب مو وجه المناسب يا لا، عندكم شنو الوجوب يا الوجود؟ وجود مناسب يكون يصير ماذا؟ الوجوب، ها وجوب موجود، ايه مناسب الوجوب يكون يصح على اي حال، الله غير مؤثر السعادة. بل مولانا، ها حكوم، لا مو انا اذا اقول هذا ليس لعله يعني اذا قلنا هذا رافع حقيقي يرفع حقيقة مو بعيد لعله اذا بل صح. وأما استصحاب الاشتغال في مورد هذا حال القاعدة، هذا حال القاعدة يعني شنو؟ يعني هذا هو حال القاعدة الاشتغال لو اجتمعت مع ماذا؟ مع ماذا اجتمعت؟ مع استصحاب الوجوب، يعني مع استصحاب. وأما استصحاب الاشتغال يعني شنو؟ أما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة يعني لو فرض القاعدة كانت تقتضي الاحتياط، والاستصحاب ايضا كان يقتضي، والاستصحاب أيضا كان يقتضي الاحتياط، يعني توافق بينهما. مثل ماذا؟ مثل من؟ مثل هكذا. هو نفس مثال القصر والتمام. قاعدة الاشتغال ماذا تقتضي؟ ها؟ وجوب القصر والتمام. فإذا صلى الإنسان التمامين فلعله يقول بعد أن صليت التمام أشك، ذلك الاشتغال السابق هل زال عني أم لم يزل؟ الذمة كانت مشتغلة قبل أن أأتي، بالتمام كانت حتما مشغولة، أشك هل زال أم لا، فأستصحب بقاء الاشتغال فيثبت ماذا؟ فيثبت وجوب القصر أيضا. هذا استصحاب الاشتغال نسميه. هذا موافق أيضا علما لقاعدة الاشتغال. في هذا الحالة لرب قائل منكم يقول هذا الاستصحاب استصحاب بقاء الاشتغال وإن لم يعارض القاعدة. ليش لم يعارض قاعدة الاشتغال؟ ليش لم يعارض قاعدة الاشتغال؟ لأنهما متوافقان في النتيجة، مو هيك ولا؟ هذا الاستصحاب يثبت الاشتغال والقاعدة تثبت الاشتغال. كلاهما يقول ائت بالقصر ولا يكفيك التمام، ولكن استصحاب الاشتغال هذا يعارض شيء آخر. لأي شيء يعارض؟ يعارض استصحاب وجوب التمام، لأن قبل قليل قلنا استصحاب وجوب التمام يقول يكفيك التمام، فيحصل معارضة بين استصحاب وجوب التمام حيث يقول يكفيك التمام، وبين استصحاب بقاء الاشتغال حيث يقول لا يكفيك التمام. لرب قائل منكم هكذا يقول. والجواب، والجواب نحن نقول في مقام الجواب أولا وثانيا. أما أولا نقول نحن بينا أكثر من مرة، بينا أن العقل إذا حكم بالاشتغال فاستصحاب الاشتغال لا يجري أبدا، لا يجري، هذا بيناه، فإنه مثبت، أصل مثبت، هذا بيناه أكثر من مرة. ليش؟ لماذا؟ لأجل أنه لما تستصحب البقاء الاشتغال ماذا تريد أن تثبت بذلك؟ وجوب الإتيان بالصلاة الأخرى وهو القصر، وهذا أصل مثبت، لأن لازم بقاء الاشتغال لازمه العقل ماذا؟ وجوب الإتيان بالصلاة الأخرى، وليس لازما شرعيا، إذ لم توجد آية ولا رواية تقول إذا كان الاشتغال باقيا فتجب الصلاة الأخرى. فالخلاصة استصحاب الاشتغال أصلا ولا يجري لأنه أصل مثبت، تريد أن تثبت به وجوب الصلاة الأخرى وهذا مثبت. وأما ما قلت هاي وثانيا، وثانيا أنت تفضلت وقلت استصحاب الاشتغال يعارض، يعارض ماذا قلنا؟ يعارض ماذا قلنا؟ استصحاب وجوب التمام يرده. لماذا على اصحاب وجوب التمام؟ اصحاب وجوب التمام يقول يكفيك التمام، اصحاب الاشتغال يقول ذمتك مشغوله فيجب الاتيان بالقصر ايضا. فجوابه ان استصحاب وجوب التمام اصل سببي وذاك مسببي، يعني استصحاب الاشتغال، والسببي مقدم على المسبب كما ذكرنا مرارا وكما يأتينا في البحث الآتي في المحاضرة الآتية إن شاء الله. فإننا سابقا كنا نقول أصل السبب مقدم 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 مقدم، لكن ونحول حوالة حوالة، نقول كما سيأتي كما سيأتي إن شاء الله غد، بعد ما نقول إن شاء الله سيأتي، بعد ما نقول لا يأتي بعد إن شاء الله، على أي حال. فالخلاصة استصحاب وجوب التمام سببي. ليش سببي؟ ليش سببي يا أخي؟ قل لي ليش سببي وذاك مسببي؟ لأننا إنما نشك في بقاء الاشتغال وعدم بقاء الاشتغال بسبب ماذا؟ لأجل ماذا؟ لعلة ماذا؟ سبب هذا الشك ماذا؟ الشك في سبب شكنا في بقاء الاشتغال ماذا؟ سبب شكنا هو أنها سبب شكنا هو الشك في أن التمام هو وظيفتنا أم لا. استصحاب بقاء وجوب التمام يقول لنا لا هو وظيفتك التمام، فيزول ذلك الشك، فذلك الشك شك مسببي سوف يزول. خلاصة أكرر من الأول، ما هو الحال لو اجتمع استصحاب الاشتغال مع قاعدة الاشتغال؟ الجواب أن يقال بأن استصحاب الاشتغال قد، وقلنا قد يقال على أنه هذا استصحاب الاشتغال وإن لم يعارض قاعدة الاشتغال لأنهما متوافقان، لكن يعارض استصحاب بقاء وجوب التمام. لا، استصحاب بقاء وجوب التمام يقول يكفيك التمام، بينما استصحاب بقاء الاشتغال يقول لا يكفيك التمام. أجبنا بجوابين، قلنا أولا استصحاب بقاء الاشتغال لا يجري في موارد وجود قاعدة الاشتغال، لأن الغرض من ذلك من استصحاب بقاء الاشتغال وإثبات وجوب الصلاة الأخرى عن القصر، وهذا أصل مثبت لازم غير عقلي غير شرعي. وأما ثانيا فيرد أن استصحاب بقاء التمام سببي، فهو مقدم على استصحاب الاشتغال، لأن السبب في شكنا في بقاء الاشتغال وعدم بقائه هو الشك في أن التمام هو وظيفتنا أم لا، ذاك يثبت هو وظيفتنا استصحاب بقاء التمام فيزول ذلك الشك. طبق العبارة، يقول وأما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة يعني في موقعة الاشتغال على تقدير الإغماض عما ذكرنا سابقا من أنه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما تثبته القاعدة، هذا الجواب الأول الذي ذكرت انتهى، يعني على تقدير أن الاستصحاب يجري وأغمضنا النظر عنه عما ذكرناه سابقا في بحوث سابقة من أن استصحاب الاشتغال غير مجدي في مورد، يعني غير نافع في مورد الاتجاه قاعدة الاشتغال، هو غير نافع، هو غير مجدي لإثبات ما تثبته القاعدة. القاعدة ماذا تثبت؟ تثبت أنه يلزمك القصر بعد التمام. استصحاب بقاء الاشتغال ما يثبت هذا المعنى، يعني ما يمكن أن يثبت لنا ما تثبته القاعدة، يعني ما يثبت لنا أن القصر واجب بعد التمام كما كان تثبت القاعدة إلا على نحو الأصل المثبت قلنا. على تقدير الإغمار عن هذا ونقول استصحاب الاشتغال يجري، هذا استصحاب الاشتغال قلنا قد يعارض بي من باستصحاب بقاء التمام، فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين هناك. لا قاعدة الاشتغال يعني المقصود هتشي قاعدة الاشتغال، وحاصل وحاصل الذي يأتي إن شاء الله في تعارض الاستصحابين الذي شو وقت يأتي غد إن شاء الله، أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال الذي هو وارد قلنا الاستصحاب وارد يعني استصحاب بقاء التمام قلنا مقدم على قاعدة الاشتغال ويرفع موضوعها، هذا استصحاب وجوب التمام سببي حاكم على من يصير على استصحاب الاشتغال، على استصحابه الهاء ترجع على الاشتغال، هذا الجواب الثاني الذي أنا بينته. الثالث التخيير ولا يخفى، بس هذا السطر يكون نقرأ حتى نوصل وأما الكلام في تعارض الاستصحابين. التخيير يعني شنو التخيير؟ لو اجتمع الاستصحاب مع التخيير مثل ما يوم الشك، يوم الشك من شهر رمضان أو من شوال، هذا دوران الأمر بين محذورين، إذا من شهر رمضان يجب الصوم وإلا يجب
إفطار. العقل يحكم بالتخيير، لكن يوجد استصحاب. ما هو الاستصحاب؟ شو يقول الاستصحاب؟ استصحاب عدم هلال شوال، يعني بقاء شهر رمضان. يجتمع مع من؟ مع دوران الأمر بين محذورين، مع التخير. أيهما المقدم؟ الاستصحاب. لماذا؟ لأن التخير إنما يكون عند الـ عند الـ عند الـ عند الـ تحير، وباستصحاب عدم هلال شوال يزول التحير. ولذا نرى الإمام في مكاتبة القاشاني، قريناها مكاتبة القاشاني في رواية الاستصحاب، قال: صم للرؤية اليقين لا يدخله الشك. يعني أنت عندك يقين بعدم هلال شوال، وهذا اليقين لا يدخله الشك ولا ينقضه الشك. ثم فرع: ما دام هذا الاستصحاب يجري، إذن صم للرؤية وافطر للرؤية، يعني لا يجوز لك الإفطار، لأجل أن الاستصحاب عدم هلال شوال يجري. فالإمام قدم الاستصحاب وقال لأجل دراية الاستصحاب، إذن أنت يجب عليك ماذا؟ الصوم بعد التخير، ما موجود في البين. الثالث التخير، يعني لو اجتمع الاستصحاب مع التخير، وقلنا مرة نتكلم في الاستصحاب مع البراء، مرة نتكلم في الاستصحاب مع الاشتغال، مرة نتكلم في الاستصحاب مع التخير، ولا يبقى ورود الاستصحاب عليه، يعني على التخير، إذ لا يبقى مع التحير الموجب للتخير، فلا يحكم بالتخير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم هلال شوال، يعني بعد لا يحكم بالتخير. ولذا فرع الإمام عليه السلام قوله: صم للرؤية وافطر للرؤية، فرع لمن؟ على قوله اليقين لا يدخل الشك، يعني اليقين لا يدخل الشك إشارة لمن؟ إلى الاستصحاب، يعني اليقين بعدم هلال شوال لا ينقضه الشك في هلال شوال، فإذا لا ينقضه يجيء الاستصحاب، إذا إفطارك لابد أن يصير للرؤية، فتبقى أنت صائم إلى أن ترى الهلال، حينئذ تفطر. والحمد لله رب العالمين.